والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحديث في وجه حجية الظهور، يعني ما هو الدليل على حجية الظهور؟ في الحقيقة الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دائما تعتمد في إثبات الحكم الشرعي على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى إثبات أصل السيرة العقلائية، المقدمة الثانية إثبات موافقة الشارع لهذه السيرة وعدم رجعه عنها. إذا ثبتت هاتان المقدمتان حينئذ يثبت الدليل الشرعي، ويثبت ماذا؟ ويثبت أن الظهور حجة. واضح؟ هذا هو الدليل، لا أكثر ولا أقل. ولكن توضيحه يقول بلا شك أن ماذا؟ أن السيرة العقلائية ثابتة، أن السيرة العقلائية ماذا؟ ثابتة. فإن هناك سيرة عقلائية قائمة على الأخذ بالظواهر، ومن هنا نجد بأن العقلاء يعتمدون بظهور الكلام، يعتمدون على ظهور كلامهم ماذا؟ في الحديث مع الآخرين. فتجد بأن المولى العرفي يعتمد على ظاهر كلامه في ماذا؟ في إيصال المطالب وفي إيصال مراداته إلى من؟ إلى العبد. كما أن العبد أيضا يعتمد على ظهور كلام سيده ماذا؟ للاحتجاج عليه ماذا؟ وأنه هذا الذي فهمته من ظهور كلامك. يعني قضية طرفينية، العقلاء يعتمدون في إيصال مراداتهم على الظواهر، كما أنهم أيضا يعتمدون في فهم كلام المتكلم على ظواهر كلامه. يعني أنا أعتمد في إيصال مراداتي على ظواهر كلامي، والناس يعتمدون في فهم كلامي على أي شيء؟ على ظواهر كلامي. من الطرفين ماذا؟ اعتماد على الظواهر. فالسيرة موجودة وثابتة. أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى الشارع، فأول شيء لم يرد ردع من الشارع على الأخذ بهذه السيرة، بل إن الشارع الذي هو سيد العقلاء أيضا سيرته جرت على ذلك، فتكلم بأكثر كلام الشارع هو بالظهورات. الآيات القرآنية أكثرها عبارة عن ظواهر، والنص قليل جدا. الروايات أكثرها عبارة عن ظواهر، يعني إما صيغة افعل وإما صيغة النهي وإما قضايا شرطية إلى آخره، ظواهر. فتكلم الشارع بالظواهر، مما يعني أيضا هو أيضا اعتمد على الظواهر في إيصال ماذا؟ مراداته للمخاطبين وللمكلفين. هذا يعني أن سيرته أيضا جرت على ذلك، ولا يوجد أي مانع في ماذا؟ أن يجري الشارع ماذا؟ على العقلاء في سيرته، ما في أي مشكلة، ما لا يوجد مانع كما ماذا؟ كما في ما تقدم من وجود مانع بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما ذكرناه في حكم العاقل، أحد الأدلة اللي ذكرناها. كان هناك مانع من ذلك أن يجري الشارع على ما جرى عليه ماذا؟ العقلاء. هنا لا يوجد أي مانع، مانع ما موجود، لأنه هو سيرته تقتضي أن يتكلم بالظواهر، وقد تكلم بالظواهر. يعني لا يوجد أي مانع في أن الشارع يتكلم بالظواهر، فتكلم بالظواهر على طبق السيرة العقلائية، مما يعني أنه قد أمضى هذه السيرة العقلائية، فيثبت أن الظهور حجة، كما أنه حجة عند العقلاء حجة عند الشارع. هذا خلاصة الدليل. لاحظوا العبارة، قال وجه حجية الظهور، يعني الدليل على حجية الظهور. يقول إن الدليل على حجية الظاهر، واتضح أن المراد من الظاهر هو الكلام الدال على مراد المتكلم، هذا هو الظاهر. يعني مثلا عندما يقول أقيم الصلاة وهو ملتفت ذو شعور جاد في كلامه، فتوجد دلالة تصديقية على أنه يريد ماذا؟ يريد إقامة الصلاة. فأقيم الصلاة تدل على وجوب إقامة الصلاة ماذا؟ دلالة ظنية. هذه الدلالة الظنية على وجوب إقامة الصلاة، هذا الظهور الظني، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين. دائما سير العقلاء تحتاج إلى هاتين المقدمتين، من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر واحد. طبعا لا بد أن تكون المقدمات قطعية، وإلا لو كان الضمير لزم التسلسل، لأنه لا بد أن ينتهي حجية الضم تنتهي إلى ماذا؟ إلى الخاطر. على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء وتفصيلهما هنا. أنت أن نقول المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم على ماذا؟ على محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. هذه النقطة الأولى، لاحظوا، على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. العقلاء حتى يوصل مقاصده إلى الآخرين يوصلون مقاصدهم إلى الآخرين يعتمدون على ظواهر كلامهم. السيد عندما يتكلم مع عبده يعتمد على ظواهر كلام، ائتني بالماء، اذهب إلى كذا، افعل كذا، كلها عبارة عن ظواهر يعتمد عليها السيد في إيصال مراده ماذا إلى عبده، وهكذا سائر المتكلمون. ولا يفرضون عليه، يعني العقلاء لا يفرضون على هذا المتكلم أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. يعني ليس دائما العقلاء يطلبون من المتكلم أن يأتي بماذا؟ بكلام صريح نص قطعي في المطلوب، بل يكتفون منه بماذا؟ بالظواهر، ولا يطالبونه إلا ماذا؟ إلا بما يعطي ظهور ظني. هذا من جهة المتكلم، وكذلك من جهة ماذا؟ من جهة المخاطب والسامع والمتلقي. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا بالنسبة للمتلقي والسامع على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بهذه الظواهر في فهم مقاصده. يعني هو يفهم مقاصده بالظواهر، ونحن نفهم كلامه ماذا أيضا؟ بماذا؟ اعتمادا على الظواهر من الطرفين، يعني المتكلم والسامع. ولا يحتاجون أي العقلاء في ذلك، يعني ماذا في ذلك؟ في فهم مقاصد المتكلم، إلى أن يكون كلامه كلام المتكلم إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. لا يشترطون في فهم كلامه أن يكون كلام نص، فليكفي أن يكون ظاهر ماذا؟ فيأخذون بكلامه اعتمادا على هذا الظهور. كما بينا العبد الذي هو سامع ومتلقي يكتفي بهذا الظهور إذا تكلم به السيد، ولا يطالب السيد بماذا؟ بكلام يكون نص في المطلوب ويكون ماذا؟ دال على مطلوبه بالقطع واليقين. فلذلك يكون الظاهر، طبعا هذا فد شيء بعد هو الطرفين، ولذلك يكون الظاهر حجة من المتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. يعني إذا كان المتكلم السيد والسامع والمتلقي المخاطب هو العبد، فإن السيد يحتج عند العقلاء، السيد يحتج بكلامه على العبد، يحتج بظهور كلامه على العبد. فإذا قال له ائتني بالماء ولم يذهب، قال له لأن كلامك لا يعطي إلا الظهور، والظهور ليس بحجة، لا يحتج عليه ويحاسبه ويؤنبه، لأن الظهور ماذا؟ حجة. فيحتج على العبد بظهور كلامه، كما أن العبد لو أخذ بظهور الكلام واعتمد عليه في العمل فإنه يستطيع أن يحتج على ماذا؟ على مولاه بأنني قد عملت طبقا ماذا؟ لظهور كلامك، ولا يحق لك أن تحاسبني بأنه لماذا عملت بهذا الظهور، أنا ما أردت المعنى الفلاني، لا يحتج به على ظواهر كلامه. ولذلك قال فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع، يحتج به المتكلم على السامع، يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر. يعني السامع لو حمل الكلام على خلاف الظاهر ولم يعمل بكلام هذا المتكلم، إذا كان المتكلم المولى، يحاسبه على ذلك ويؤنبه على ذلك. هذا من جهة ماذا؟ من جهة المتكلم. ويكون هذا الظاهر أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. يعني لو المتكلم تكلم بظاهر وهذا عمل طبقا للظاهر وذاك يقول لا أنا ما أردت هذا الظاهر أردت المعنى غير الظاهر، فإنه سوف يحاسبه ويحتج عليه ويقول له بأنه ماذا؟ بأنه هذا خلاف كلامك وخلاف ظهور كلامك، مما يعني أن الظهور بينهم ماذا؟ حجة. يقول ولذلك نجد أنه في مسألة القضاء يؤخذ ماذا؟ بإقرار المقر. حتى في غير القضاء يؤخذ بإقرار المقر إذا كان ماذا؟ لو تكلم بكلام ماذا يعطي ظهور يؤخذ بهذه الظواهر ويعتبر إقرار على الشخص ويلزم بهذه الظواهر التي أقر بها على نفسه. يقول ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره، إذا أقر بشيء بحسب الظهور فإنه يؤخذ بهذا الظهور ويثبت الإقرار عليه ويثبت الحق على ذلك المقر بظهور كلامه، وإن لم يكن نصا في المراد، وإن لم يكن كلامه نصا في مراده وقطعا في مراده، مع ذلك يؤخذ بإقراره وإن كان قد تكلم بظهورين. هذه هي المقدمة الأولى. أيضا السيرة العقلائية ثابتة، السيرة العقلائية ثابتة وقائمة على الأخذ بالظواهر والاعتماد على الظواهر في ماذا؟ في فهم مراد المتكلم والاعتماد ماذا؟ لإثبات مراد المتكلم. المقدمة الثانية أن الشارع لم يردع، بل الشارع سار ماذا؟ على طبق هذه السيرة من دون أي مانع. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده. الشارع في تفهيم مقاصده ما خرج عن مسلك العقلاء، بل سار على طبق ما سار عليه العقلاء، وهذا أمر واضح. يعني الآن عندما تطالع الروايات، عندما تطالع الآيات القرآنية، هي في أكثرها ماذا؟ هي في أكثرها ظهورات، فاعتمد الشارع لإيصال مراداته على ماذا؟ على الظهورات، أقيم الصلاة وغيرها ماذا؟ وغيرها من الأوامر والنواهي، واضح؟ لا تفعلوا كذا، لا تقربوا كذا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخره. هذه أدوات النهي والردع والأمر التي كلها ظواهر هي التي استخدمها الشارع ماذا؟ في إيصال مراداته. كذلك عندما يأتي بكل، وعندما يأتي ماذا؟ وعندما يأتي بكلمة مطلقة، إطلاقات استعمل كثير، عمومات استعمل كثير، تخصيصات ومخصصات استخدم كثير، استعمل أيضا ماذا؟ الأدوات الشرطية والقضايا الشرطية كثير في القرآن والروايات، مما يعني أن الشارع ماذا؟ ليست له طريقة أخرى اعتمدها غير الطريقة التي اعتمدها العقلاء، وإلا لو كان يعتمد طريقة أخرى كان عليه ماذا؟ عليه أن يأتي بكلام النص دائما، دائما النص في المطلوب، دائما يأتي بآيات وروايات صريحة في المطلوب حتى يخالف ما عليه العقلاء، وحيث أنه ما خالف ما عليه العقلاء إذن جرى على ما جرى عليه العقلاء من سيرة. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع. قد يقال هنا هذه الشروط الثلاثة التي تقدمت وذكرتموها في حجية قول اللغوي، هذه قد تكون أيضا هنا غير متوفرة، يوجد مانع، يقول لا، لا يوجد أي مانع، الشرائط هنا ماذا؟ متوفرة، أي مانع لا يوجد، ولا مانع من اتحاد الشارع مع العقلاء في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. الشارع لم يثبت أنه ردع، لم يثبت، يعني لو كان قد ردع لكانت له طريقة أخرى، لكان له مسلك آخر، ولشاع وانتشر هذا المسلك، لأن المسلك غريب يخالف ما عليه العقلاء، كان قد ماذا؟ انتشر لو كان له هذا المسلك، وحيث أنه لم ينتشر هكذا المسلك، يعني أن الشارع ماذا؟ جرى على ما جرى عليه العقلاء. جيد. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان ثبت المطلوب، لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حج عند الشارع بإقراره وإمضائه لما عليه العقلاء، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. يعني هو يحتج بها على المكلف إذا المكلف ماذا؟ خالف هذه الظواهر، كما أن المكلف يحتج بها ويعتذر بها أمام المولى بأني عملت بماذا؟ بماذا؟ بالظواهر. فماذا؟ فيعتذر أمام المولى بأنه ماذا؟ بأنه أنا ما فعلت إلا ما عليه الظاهر، فلا يحق لك أن تعاقبني. هذا. لكن المصنف يقول هناك عدة أمور وعدة شكوك وقعت ماذا في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. في الحقيقة ما يرتبط بالمقدمة الأولى، لا أحد يريد أن ينكر سيرة العقلاء على الظواهر، وإنما أرادوا أن يقيدون هذه السيرة. ذكروا مجموعة من التقييدات لهذه السيرة، وهل هذه التقييدات صحيحة أو غير صحيحة هي التي سوف يناقشها ماذا المصنف واحدة واحدة. بخلاف ماذا؟ بخلاف المقدمة الثانية، فحاولوا أن ينكروا المقدمة الثانية بالنسبة إلى ظواهر القرآن الكريم. قالوا بأنه توجد لدينا روايات ويوجد لدينا نصوص شرعية ردعت عن الأخذ بظواهر القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خطب به، ظهوراته ليست لكم ظهور.
الآية الواحدة مثلا السبيل أكثر من ظهور،
إذا كان الظهور واحد يفهم عقلاء بمعنى ولا ما صار الاختلاف موجود. زي مثلا هذا واحد مثلا نضيف الإشكالات الإخباريين، على العموم الإخباريين يقولون الظهور ليس بحجة ظهور القرآن الكريم.
هو
اسم
لا
قشر الحجي
يقول لا
قشر الآية
القرآن
به ألف ظهور. لا لا ما قشر، نعتقد بأنه الآية ليس فيها إلا ظهور واحد. هو هذا حتى بالروايات يختلفون الفقهاء، كل واحد يستظهر شيء، لكن هذا مو معناه أنه الظهور متعدد، الظهور واحد، لكن غايته أنت تقول هذه ظاهرة في كذا، أنا أقول ظاهرة في كذا، لكن نحن أنا وأنت نعتقد بأن هذه ليست لها إلا ظهور واحد، ظهور اللي استظهرت خطأ، أنا الظهور اللي استظهرت صحيح، مريد نقول ذني ظهورين اثنين صحيح، يعني ما عندنا تعدد في الفهم، يعني. ولذلك هذه قضية تطرح بأنه هل أن النص الديني أكو تعدد في الأفهام بالنسبة للنص الديني، أو هو فهم واحد والباقي كله خطأ. احنا نعتقد بأنه نحن يعني الموجود يعتقد بأنه فهم واحد والباقي كلها أفهام خاطئة ليست بصحيحة ليست موافقة للواقع، احنا ما عندنا ظهور واحد. هذا مثل القضايا العقلية، هذا مثل القضايا العقلية الآن. فقضية عقلية واحدة ثابتة، هذا يؤمن بكذا وهذا يؤمن بكذا، هذا يعني تعدد الواقع، الواقع واحد يطابق واحدة من هاتين القضيتين، واحدة قطعا ليست بصحيحة، هذا مو معناه أنه الواقع والحقيقة متعددة. نفس الكلام هو الكلام ظهور أيضا واحد. جيد، هذا خلنا نقرأ ذني اللي ذكرته المصنف ثم نأخذهم، سوف يناقش المصنف هذه الأمور واحدة واحدة. أما هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، فحاولوا أن يخصصوا المقدمة الأولى وحاولوا أن يخصصوا المقدمة الثانية، يعني أخرجوا ظهورات القرآن الكريم من دائرة المقدمة الثانية كما سوف يتضح. لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها، أي الأبحاث نقرأها حتى نجي إلى بحث مبين. البحث الأول اللي ذكر المصنف هو خصصوه بماذا؟ بما إذا حصل الظن لدى السامع، يقولون الظهور ليس حجة مطلقا بل حجة في حال حصول الظن الفعلي لدى السامع، فإن حصل الظن الفعلي لدى السامع فالظهور حجة، وإن لم يحصل الظن الفعلي فالظهور ليس بحجة. لاحظوا أولا في أن تباني العقلاء والسيرة العقلائية على حجية الظاهر، هل يشترط فيها حصول الظن الفعلي بالمراد لدى السامع أو لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في أن تباني العقلاء على الأخذ بالظهور وحجية الظهور، هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ هذه نقطة ثانية. يعني ماذا؟ يعني هل نشترط أن لا يحصل لدى السامع ظن مخالف ظن بالخلاف، بحيث هذا الظهور يعطي مثلا ظن بوجوب هذا الشيء، ف
فهل يشترط أن لا يحصل له ظن مخالف على عدم الوجوب أو لا نشترط ذلك؟ نجي نوضحها إن شاء الله. هذا أيضا تقي ثاني. ثلاثة في أن تباني في أن تبانيهم على هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أو لا يشترط. الأصل عدم القرينة، أصالة عدم يعني نجري أصالة عدم القرينة حتى نأخذ بالظهور، بحيث إذا شككنا بوجود قرينة لا يبقى هذا الظهور قائم، لابد أن نرفع هذا الشك بماذا، بأصل عملي أو لا، يجي إن شاء الله أيضا بيانه. رابعا في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم، مثلا الروايات التي كان المقصود بها إفهام من هم في زمن الأئمة، هذا الظهور مختص بمن هم في زمن الأئمة أو يشمل حتى غير المخاطبين اللي هو إحنا أيضا، ماذا إذا حصل لنا ظهور فهذا الظهور أيضا حجة، هذا أيضا يجي إن شاء الله. لا سبعون بطل، سبعون بطل، فالبطون غير البطون، هاي مرتبطة بالتأويل، يعني الظاهر واحد والبطون متعددة صحيح، لكن الظاهر واحد ظهور القرآن الكريم واحد، أما البطون فهي متعددة إلى سبعين بطن إلى سبعمائة بطن، هذه النتيجة البطون مرتبطة بالتأويل، هذا شيء آخر. حسب اللي موجود من بحوث يقولون هكذا، بعض أساتذتنا قد يخالف هذه القضية، يقول بأنه ظهورات متعددة متراتبة، فكل تأويل إذا استطعت أن تبرز إلى الظاهر فيصبح ماذا، يصبح ظهور. المهم هذه شيء مرتبط، المهم على كل حال يعتقدون بأن الظهور واحد غير متعدد، التأويلات متعددة، نعم البطون متعددة فالظهر واحد والبطون متعددة. نعم في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا، يعني يعم الغير فيكون حجة مطلقا بالنسبة إلى المخاطبين وغير المخاطبين. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، وسيأتي إن شاء الله، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب، يجي إن شاء الله الروايات التي استدل بها على الردع بأخذ ظواهر الكتاب، من قبيل إن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به إلى آخره، فلم يكن الشارع متحد المسلك فيه، أي ماذا، في الأخذ بظواهر الكتاب مع العقلاء، في الأخذ بظواهر الكتاب الشارع ليس متحد المسلك مع من، مع العقلاء. وهذه المقالة منسوبة إلى الأخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور. فنقول قيل، لاحظوا إخوان بالنسبة إلى هذه القضية الأولى، بالنسبة إلى هذه القضية الأولى كلي قاعد بشكل بالنسبة للقضية الأولى، يقولون هكذا، يقولون بأنه، لاحظوا إخواني، يقولون بأنه إذا تكلم المتكلم بظهوره فإن حصل الظن لدى السامع حينئذ ماذا، يكون هذا الظهور حجة، وإن لم يحصل الظن لدى السامع فالظهور موجود لكنه ليس بحجة. هذا يعني أن حجية الظهور شخصية أو نوعية، هذا يعني أن حجية الظهور شخصية فتختلف من شخص إلى شخص. فإذا كان لدينا ماذا، سامعان، السامع الأول حصل له الظن من كلامي والسامع الثاني لم يحصل له الظن من كلامي، فمن حصل له الظن فالظهور كلامي في حقه حجة، ومن لم يحصل له الظن من كلامي فماذا، فهذا الظهور في حقه ليس بحجة. فتتراوح الحجية من شخص إلى شخص آخر، فإذا ليس الظهور حجة مطلقا، وإنما فقط لمن حصل له الظن من السامعين، واضح. ولذلك قالوا بأن حجية الظهور هنا ماذا، شخصية وليست نوعية، ليست ماذا، ليست نوعية، أنه هذا فيه قابلية أن يعطي الظن، سواء أعطى الظن لهذا الشخص أو لم يعطي، لا ليس الأمر كذلك. فمن أعطى الظن فكلامي، إذا أعطى الظن لشخص فكلامي حجة، وإن لم يفيد الظن بالنسبة إلى شخص فكلامي ليس حجة، وهو الكلام الكلام. فإذا قال المولى ائتني بالماء، وهذا العبد حصل له الظن بأنه هذا فعلا هو مراد المتكلم، هذا العبد ما حصل له الظن. هذا كلامي بالنسبة إلى هذا العبد حجة، بالنسبة إلى العبد الآخر ليس بحجة. هذا هو ماذا؟ هذا هو التقييد الأول. لاحظوا حتى نشوف رد المصنف عليه. فهو يقول الدليل قام عليه بما أنه مفيد للظن الفعل، يعني هذا الظهور قام الدليل على حجيتي بما هو مفيد للظن الفعلي. لا هسه ولو في حال، ولو أنه جعل له الظن في حال جعلت له الحجية في حال إفادته للظن، فإحنا للطريق مو للظن، الحجية تجعل لهذا الطريق، تجعل للطريق، لكن الطريق مطلقا أو بما هو مقيد لإفادته للظن الفعلي. هكذا يقولون إنما جعلت حجية للطريق بما هو مفيد للظن الفعلي، فهذا الطريق حجة متى؟ إذا أفاد الظن الفعلي لدى السامع، لم يفد الظن الفعلي لدى السامع لم تجعل له الحجية. يقولون هكذا العقلاء، العقلاء إنما يعتبرون بالظواهر إذا كانت تفيد الظن ماذا؟ الشخصي للسامعين. قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي لدى السامع بمراد المتكلم، إذا حصل ظن فعلي لدى السامع بمراد المتكلم فهو حجة، وإلا فهو ليس بظاهر، يعني المقصود فهو ليس بحجة، وإلا فهو ليس بحجة. يعني يوضح أكثر، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حتى يكون ظاهر حجة حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد، من السامع اللي هو المخاطب يحصل له الظن الفعلي بمراد المتكلم، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا فلا يكون حجة حينئذ. إذن لكي يكون كلام المتكلم ظاهر لابد ماذا؟ لا بد أن يحصل الظن الفعلي لدى السامع والمخاطب. أقول لاحظوا إخواني حصيلة ما يريد يبين المصنف هو هذا، يقول بأن الظن الفعلي ليس قيد في الحجية، وإنما المراد الكلام الذي من شأنه إفادة الظن، ولذلك الظهور صفة من؟ صفة الكلام، صفة الكلام وليست صفة ماذا؟ صفة الظن الفعلي. ومن هنا إذا تكلم المتكلم بكلام له ظهور فإن ظهوره بمعنى أنه له شأنية إفادة الظن، فإذا كانت له شأنية إفادة الظن فيسمى ظهور وتثبت له الحجية. فالظهور ليس هو الذي يعطي فعلية الظن، بل هو الذي ماذا من شأنه أن يعطي ماذا؟ أن يعطي الظن. ومن هنا نقول بأن الظهور إفادته للظن نوعية وليست شخصية. يعني هذا الكلام لو ألقي إلى عامة الناس ونوع الناس يفيد الظن أو لا يفيد الظن؟ إذا كان لا يفيد الظن فهو مجمل، وإذا كان بالنسبة إلى نوع الناس يفيد الظن فهو ماذا؟ فهو الظاهر، سواء أفاد الظن لهذا الشخص بخصوصه أو لم يفيد. أفرض أن هذا الكلام صيغة افعل تفيد بالنسبة إلى نوع الناس، إذا ألقيت على نوع الناس تفيد الظن، لكن لهذا الشخص بخصوصه ما أفادت الظن، هذا يسمى الكلام ظاهر. فالظاهر صفة الكلام، فهو ظاهر إذا كان من شأنه أن يفيد الظن ماذا؟ لنوع الناس. أما أن المتكلم فلا علاقة له، المخاطب لا علاقة له بالظهور، ظن المخاطب لا علاقة له بظهور الكلام، فالكلام يكون ظاهر بمعنى أنه من شأنه أن يفيد الظن لنوع الناس، وإن لم يفيد الظن ماذا؟ لهذا الشخص بخصوصه. فلا نشترط أن يحصل الظن الفعلي لدى السامع لكي يكون الكلام ظاهر. هذا أكثر من هذا الموضوع. طرع العبارة أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ. إذن عندما نقول هذا الكلام ظاهر، هذه صفة ماذا؟ صفة اللفظ، ولا علاقة لها بالسامع والمخاطب. حصل الظن لدى المخاطب أو لم يحصل، وإنما فقط هذه صفة للكلام، بمعنى أن هذا الكلام من شأنه أن يفيد الظن لنوع الناس، وهو كونه هذا اللفظ بحالة، وهو كون هذا اللفظ بحالة يكون هذا اللفظ كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه. والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع، لا علاقة له باللفظ. الظن هذا يحصل لدى السامع، هذا شأن السامع، مع أن الظهور ليس شأن السامع، وإنما هو شأن ذات اللفظ، أمر قائم بالسامع لا باللفظ. فكيف يكون الظن اللي هو أمر قائم بالسامع مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ الظهور صفة اللفظ، فكيف الأمر الخارج الذي هو لا علاقة له باللفظ وإنما هو سمع السامع وظن السامع يكون قيد في كون هذا الكلام ظاهر؟ كيف نقيد هذا الكلام وظهور هذا الكلام والظهور الذي هو صفة الكلام بسمع السامع وظن السامع الذي هو أمر خارجي؟ وإنما أقصى ما يقال له أنه أي كلام المتكلم يستلزم الظن. يعني ماذا يستلزم الظن؟ يعني من شأنه أن يفيد الظن لدى السامع، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره. الظن ليس مقوم للظهور، نعم من جهة أنه إذا ألقي استلزم حصول الظن لدى السامع، ماذا؟ لاستلزامه حصول الظن توهموا أن الظن قيد ماذا؟ في الظهور، مع أن الظن الفعلي والشخصي ليس قيدا في الظهور وإن كان يستلزمه. طبعا إخوان هذا لازم ينفك، مو لازم لا ينفك، لأنه يعني لازم عادي، من اللوازم العادية، من اللوازم العادية للكلام هذا إفعال من لوازمه العادية، ما هو؟ هو حصول الظن، ولذلك قد ينفك في بعض الموارد. هذا من اللوازم العادية التي قد تنفك في بعض الموارد. فهذا اللازم العادي الذي هو ماذا؟ لازم لللفظ، تصوروا أنه قيد في الظهور، مع أنه ليس قيد في الظهور، وإنما هو من لوازم الكلام العادية التي قد تنفك فلا يحصل الظن لدى بعض السامعين. وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، الظن استلزام عادي قد ينفك، فمن هذه الجهة، من جهة كونه يستلزم الظن، يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهور الكلام، مع أنه ليس كذلك. إذن جيد، لاحظوا إخوان، إذن ما هو يعني الظن أصلا لا علاقة له بالظهور؟ يقول لا، الظن يعني من شأنه أن يفيد الظن، هذا بلا شك. كل كلام من شأنه أن يفيد الظن لنوع الناس هو ماذا؟ هو الذي يسمى بالظاهر. أما لو كان الكلام ليس من شأنه أن يفيد الظن عند نوع الناس فهذا المجمع، الكلام الذي ليس من شأنه إفادة الظن هذا يكون كلاما مجملا. فنحن نقول نعم من شأنه أن يفيد الظن، لكن الظن الفعلي لدى السامع هذا من اللوازم العادية، ليس قيدا في تحقيق وحصول الظهور. وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو هذا، هو كشف الكلام كشفا ذاتيا، وهو الكشف الذاتي عن المراد. يعني هذا الكلام بذاته كاشف عن مراد المتكلم، ماذا؟ كشفا نوعيا، وماذا؟ وظن نوعي. أي كون الكلام من شأنه وله قابلية أن يثير ويحصل الظن عند السامع بالمراد من هذا الكلام، من شأنه أن يحصل الظن عند نوع الناس، لا أنه يحصله بالفعل، وإن لم يحصل ظن فعلي لدى السامع بالخصوص، لأن ذلك يعني الكلام من شأنه أن يحصل الظن هذه الشأنية، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. يعني الذي يقوم الكلام ويقوم كون ظاهر هو أنه من شأنه ماذا؟ أن يثير الظن لدى السامع ويحصل الظن لدى السامع، من شأنه ذلك. يعني ما هو المقصود من شأنه؟ يعني إذا ألقي إلى عامة الناس من شأنه أن يحصل ماذا؟ أن يحصل الظن، سواء حصله بالفعل أو لم يحصله. فالذي من شأنه أن يفيد الظن عند نوع الناس هو الظاهر، والذي ليس من شأنه أن يحصل الظن عند نوع الناس فهو المجمل، لأن ذلك يعني كونه من شأنه أن يثير الظن هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة. والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، والعقلاء يعتبرون الظاهر هو الذي من شأنه أن يفيد الظن لا أنه هو الذي يحصل الظن بالفعل، فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصيات الحجية. ألا ترى أنه لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه؟ هذا الظاهر ماذا؟ الظاهر الذي أطلقه يقول له هذا نعم كلامك ظاهر ومن شأنه أن يفيد الظن عند الناس، لكن عندي أنا ما حصل ظن. كان فرض مثلا العبد لأي سبب من الأسباب كان مزاجي، كان كثير الشك والوسوسة، فهذا أطلق عليه كلام قال ائتني بالماء، فهو لم يحصل له ماذا؟ الظن. لا يستطيع أن يقول له كلامك ما حصل منه الظن فأنا ماذا؟ لا أمتثله لأني فعلا غير ظان، بل ماذا؟ بل يحاسبه المولى لأن هذا الكلام منه يفيد الظن عند عامة الناس فيعاقبه على ذلك مهما كان السبب لعدم حصول الظن، حتى لو كان مزاج، قضية مزاجية مثلا، ما دام أن اللفظ بحالة وبكيفية من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، لكن هذا العبد ما حصل له الظن لأي سبب كان، لا يستطيع ماذا العبد أن يعتذر في عدم الاتيان بالماء لأنه ما حصل لديه الظن. وهذا ما يسمى بالظن النوعي. الظن النوعي يعني ماذا؟ يعني أن هذا الكلام لو ألقي على نوع الناس فإنه يحصل لديهم الظن، يسمى بالظن النوعي في قبال الظن الفعلي الشخصي الذي يحصل لهذا الشخص وهذا الشخص بخصوصه. فالظن النوعي شرط في الظهور، لكن الظن الشخصي ليس شرطا في الظهور، يعني حصيلة هذه. وهذا دائما يقال، هذه العبارة دائما تتكرر، هذه اللي الآن وضحناها وهذا حصيلته، أن الظن النوعي شرط في حصول الظهور لكن الظن الشخصي ليس شرطا في حصول الظهور، يحصل الظهور وإن لم يحصل الظن الشخصي. وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى بالظن النوعي في حجية الظاهر حتى نثبت الحجية ويثبت الظهور وتثبت له الحجية، يكتفى ماذا؟ بكونه يثير الظن النوعي لدى نوع الناس وعامة الناس، كما يكتفى به في حجية خبر الواحد. كذلك إذا تذكرون في حجية خبر الواحد قلنا ماذا؟ حجية خبر الواحد يعني في حجيته ماذا؟ نكتفي بماذا؟ أنه يفيد الظن لدى عموم الناس. فأفرض إذا جاني شخص وأخبرني وهو ثقة وما أفادني الظن، مع ذلك حتى لو لم يفيد الظن الفعلي فهو حجة في حقك، لأنه يفيد الظن النوعي أو لا يفيد؟ يفيد الظن النوعي فهو حجة في حقك، وإن لم يحصل لك الظن ماذا؟ الظن الفعلي من كلامه. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور، لاحظوا أخوان، لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. يعني هذا كلام واحد هو حجة بالنسبة إلى هذا العبد لأنه حصل ماذا؟ له ظن فعلي، وليس حجة بالنسبة إلى هذا العبد لأنه لم يحصل من كلام المولى ماذا؟ لم يحصل ظن ماذا؟ فعلي. فتختلف حينئذ الحجية من شخص إلى شخص آخر، وحينئذ سوف يكون مثلا كلام الشارع، كلام الشارع حجة على هذا ليس حجة على هذا بأي شكل، وكأن هذا والتالي باطل، والتالي هذا واضح البطلان. إذن ماذا؟ إذن القول بشرطية الظن الفعلي في حجية الظهور وفي الظهور ليس صحيحا، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي ثم راح يصير شيء آخر يا إخوان، إذا كان بهالشكل هذا سوف لا يكون حجة في ماذا؟ في حق أي شخص آخر. لماذا؟ لأنه شرطية حصول الظن الفعلي تحققت أو لم تتحقق، الآن إذا ما حصل ظن فعلي لدى 10 أو 20 من العبيد، فهذا يحقق الظن الفعلي أو لا يحققه؟ لا يحققه، فسقط قيده أو لم يسقط، قيد الحجية سقط أو لم يسقط، لأن الكلام أصبح مجمل. فإذا أصبح مجمل وسقط قيد الحجية إذن لا يكون حجة بحق الجميع، بالعكس يقول هذا سوف يسقط الحجية من الرأس. ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. يعني لو قلنا بأنه لا بد أن كل ظاهر لكي يكون حجة، لكي يكون ظهور، لا بد أن يحصل الظن الفعلي عند الجميع. فإذا لا بد أن يحصل الظن الفعلي عند الجميع بمجرد أن شخص واحد ما يحصل عند الظن الفعلي، فلم يحصل عند الجميع فيسقط قيده، فلا يكون حجة في حق الجميع. له العبارة أقرأها من جديد. ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا لو اشترطنا ذلك فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد إذا لم يحصل ماذا؟ إذا لم يحصل الظن الفعلي عند واحد من الناس. إذن ماذا اتضح؟ أنه ليس الظن الفعلي قيد من قيود حجية الظهور، بل الظهور يحصل وتثبت له الحجية وإن لم يكن هناك ظن فعلي. نعم يشترط الظن النوعي، هذا الشرط، وإلا لو لم يحصل الظن النوعي لكان كلامه مجملا. والحمد لله رب العالمين.
أول شرط، أول مقدمة.